الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تابي الجواب الصحيح من بدل دين المسيح فصل. وكان دينه الذي قضاه الله لنفسه هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، ولا يقبل من أحد دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو دين الأنبياء وأتباعهم، كما أخبر الله تعالى بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين. قال تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. قال تعالى عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى عن يوسف الصديق: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى عن موسى أنه قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأخبر تعالى عن السحرة أنهم قالوا لفرعون: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال تعالى عن بلقيس ملكة اليمن: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال تعالى عن أنبياء بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. قال تعالى عن المسيح: فلما حس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم، هو دين الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وعبادته تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسله عليهم السلام، فلا يكون عابدا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله، كالذين قال فيهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يكون مؤمنا به إلا من عبده بطاعة رسله، ولا يكون مؤمنا به ولا عابدا له إلا من آمن بجميع رسله وأطاع من أرسل إليه، فيطاع كل رسول إلى أن يأتي الذي بعده، فتكون الطاعة للرسول الثاني. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومن فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض كان كافرا، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولم يكن بعده رسول ولا من يجدد الدين، لم يزل الله سبحانه وتعالى يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما يكون مقتضيا لظهوره كما وعد به في الكتاب، فيظهر به محاسن الإيمان ومحامده، ويعرف به مساوئ الكفر ومفاسده. ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وذلك أن الحق إذا جحد وعرض بالشبهات أقام الله تعالى له مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما عرضه من الحجج الداحضة فالقرآن لما كذب به المشركون واجتهدوا على إبطاله بكل طريق مع أنه تحداهم بالإتيان مثله ثم بالإتيان بعشر سور ثم بالإتيان بسورة واحدة كان ذلك مما دل ذوي الألباب على عجزهم عن المعارضة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب ولو اتبعوه من غير معارضة وإصرار على التبطيل لم يظهر عجزهم عن معارضته التي بها يتم الدليل وكذلك السحرة لما عارضوا موسى عليه السلام وأبطل الله ما جاءوا به كان ذلك مما بين الله تبارك وتعالى به صدق ما جاء به موسى عليه السلام وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبراهينهم التي تسمى بالمعجزات وبين ما قد يشتبه بها من خوارق السحرة وما للشياطين من التصرفات فإن بين هذين فروقا متعددة منها ما ذكره الله تعالى في قوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ومنها ما بينه في آيات التحدي من أن آيات الأنبياء عليهم السلام لا يمكن أن تعارض بالمثل فضلا عن الأقوى ولا يمكن أحدا إبطالها بخلاف خوارق السحرة والشياطين فإنه يمكن معارضتها بمثلها وأقوى منها ويمكن إبطالها وكذلك سائر أعداء الأنبياء من المجرمين شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إذا أظهروا من حججهم ما يحتجون به على دينهم المخالف دين الرسول ويموهون في ذلك بما يلفقونه من منقول ومعقول كان ذلك من أسباب ظهور الإيمان الذي وعد بظهوره على الدين كله بالبيان والحجة والبرهان ثم بالسيف واليد والسنان قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وذلك بما يقيمه الله تبارك وتعالى من الآيات والدلائل التي يظهر بها الحق من الباطل التي يظهر بها الحق من الباطل والقالي من العاطل والهدى من الضلال والصدق من المحال والغي من الرشاد والصلاح من الفساد والخطأ من السداد وهذا كالمحنة للرجال التي تميز بين الخبيث والطيب قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال تعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون والفتنة هي الامتحان والاختبار كما قال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أي امتحانك واختبارك، تضل بها من خالف الرسل وتهدي بها من اتبعهم. والفتنة للإنسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان، فإنها تميز جيده من رديئه، فالحق كالذهب الخالص كلما امتحن ازداد جودة، والباطل كالمغشوش المضيء إذا امتحن ظهر فساده. فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر وناظر عنه المناظر ظهرت له البراهين وقوي به اليقين وازداد به إيمان المؤمنين وأشرق نوره في صدور العالمين. والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل ورام أن يقيم عوده المائل أقام الله تبارك وتعالى من يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وتبين أن صاحبه الأحمق كاذب مائق، وظهر فيه من القبح والفساد والحلول والاتحاد والتناقض والإلحاد والكفر والضلال والجهل والمحال ما يظهر به لعموم الرجال أن أهله من أضل الضلال، حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن يعرفه أكثر العباد. ويتنبه بذلك من سنة الرقاد من سنة الرقاد، من كان لا يميز الغي من الرشاد، ويحيي بالعلم والإيمان من كان ميت القلب لا يعرف معروف الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولا ينكر منكر المغضوب عليهم والضالين، فإنما ذم الله به اليهود والنصارى في كتابه مثل تكذيب الحق المخالف للهوى والاستكبار عن قبوله وحسد أهله والبغي عليهم واتباع سبيل الغي والبغل والجبن وقسوة القلوب، ووصف الله سبحانه وتعالى بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم، وجحد ما وصف به نفسه من صفات الكمال المختصة به التي لا يماثله فيها مخلوق، ومثل الغلو في الأنبياء والصالحين والإشراك في العبادة لرب العالمين والقول بالحلول والاتحاد الذي يجعل العبد المخلوق هو رب العباد، الخروج في أعمال الدين عن شرائع الأنبياء والمرسلين، والعمل بمجرد هوى القلب وذوقه ووجده في الدين من غير اتباع العلم الذي أنزله الله في كتابه المبين، واتخاذ أكابر العلماء والعباد أربابا يتبعون فيما يبتدعونه من الدين المخالف للأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول بما يظن أنه من التنزلات الإلهية والفتوحات القدسية مع كونه من وساوس اللعين، حتى يكون صاحبها ممن قال الله فيه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، إلى غير ذلك من أنواع البدع والضلالات التي ذم الله بها أهل الكتابين، فإنها مما حذر الله منه هذه الأمة الأخيار وجعل ما حل بها عبرة لأولي الأبصار.
إلى هنا إن شاء الله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أو في أول هذا الفصل مجموعة من المباحث، ويريد بها رحمه الله تعالى أن يبين ما تميز به هذا الدين مما يوجب على كل منصف متابعته. فأشار أولا أن دين الأنبياء واحد وهو دين الإسلام، وما من دين بعث الله عز وجل به نبيا إلا ونبي ذلك الدين يدعوهم إلى الإسلام، والذي هو الميل عن الشرك والاستقامة على التوحيد. فإذا كان كذلك فالنصارى الذين هم من أهل أحد تلك الأديان أمروا بهذا المعنى، ودين الإسلام هو دين التوحيد، ولهذا سمي الإسلام إسلاما، الميل عن الشرك والاستقامة على التوحيد. ومعناه أنه كان لزاما على النصارى أن يمتثلوا ما أمرهم به نبيهم، وأن يتبعوا ما دعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكله يخرج من مشكاة واحدة. وهذا توطئة لما سيأتي ذكره مما عند القوم من الشرك والضلال، الذي يوجب لكل منصف ممن عرف روح دين الأنبياء أن يترك ما عليه من الباطل ويستجيب للحق الذي علمه في دينه وفي دين الإسلام، وأنه يخرج من مشكاة واحدة. والمبحث الثاني، أبان رحمه الله تعالى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا كانوا جاءوا بدعوة واحدة وجب عدم التفريق بما جاءوا به، بل من آمن بواحد منهم لزمه أن يؤمن بالآخرين ما دام أنهم جاءوا من عند رب واحد وإله واحد، وهو الله سبحانه وتعالى الذي أرسلهم. ثم ذكر الأدلة على ذلك في الكتاب، وله أمثاله عند اليهود والنصارى، أي ما يدعوهم للإيمان بالرسل جميعا، بل وعندهم ما فيه الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. ثم أشار رحمه الله تعالى، وهذا توطئة أخرى، إلى بعض أسباب ظهور الإيمان والدين، وأن من حكمة الله جل وعلا أن جعل لكل حق باطل، فإن الحق لا يعرف إلا بالباطل، كما أن النور لا يعرف إلا بالظلمة، لا يعرف فضل النور إلا بوجود الظلام، فلو كان الوقت كله نورا ما عرف فضله، لكن بالظلام علم فضل النور، وبالباطل علم فضل الحق. فكان من سنة الله جل وعلا أن جعل لأهل الحق معارضين معاندين، ومعناه يا من استمسكت بدين النصارى لا تكن من هؤلاء الهالكين الذين جعلهم الله عز وجل عبرة وآية لمعرفة الحق. ثم أشار إلى بعض الأمثلة على هذا المعنى، وأنه كيف جعل الله عز وجل لكل نبي عدو من شياطين الجن وشياطين الإنس. وهكذا انتقل إلى المبحث الثاني من هذه المباحث، وهو توطئة أخرى، أن ما من صاحب باطل يعارض الحق إلا وهو يعارض بالدعاوى الكاذبة والحجج الضعيفة التي يكفي في ردها ما هو أكبر منه من باطل أهل الباطل، وهم فيما هم فيه متناقضون متعارضون متباطلون، كل باطل يبطل الباطل الآخر. وضرب مثال بمثل حال السحرة، فالسحرة كلهم على باطل، ولكن مما يبرهن أنهم على باطل أن بعضهم يبطل على بعض، وجميعا لا يستطيعون أن يبطلوا الحق، كما أخبرنا ربنا جل وعلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وعند ذلك يأتي أمر الإقرار الذي يكون في فطرة كل إنسان ولو كان من أقوى أصحاب الباطل تعصبا لباطله، فإن في قرارة نفسه شيء لا يستطيع أن يرده بأن هذا الذي يعارضه هو الحق، كما أخبر ربنا جل وعلا عن فرعون أنه جحد بالآيات بلسانه واستيقنت بها نفسه في الباطل على يقين أن هذا الذي يعارضه حق، يعني أنه يعرف أنه ما يستطيع أن يدفعه، وأنه مهما تلفظ بلسانه وجحد ولبس على الناس وغطى فإنه في حقيقة الأمر لن يستطيع أن يدفع الحق، فالحق حق، وشواهد ذلك كثيرة، وأشار رحمه الله إلى بعض ذلك. ثم ثلث رحمه الله تعالى بعد ذلك بذكر بعض هذا الباطل الذي عند أهل الباطل، ومن ذلك ما أشار إليه رحمه الله تعالى من كونهم يزعمون أنهم ينزل عليهم يتنزل عليهم من الفتوحات القدسية والتنزلات الإلهية ما يكون به التعبد والتنسك، وما هي بالحقيقة عند تحقيق الحق إلا وساوس من الشيطان وزخرف من القول والفعل، يشغل الشياطين الإنس والجن وشيطان الجن خاصة هذا الإنسان عن عبادة ربه سبحانه وتعالى، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الأبواب الآتية أو المباحث الآتية. طيب، إلى هنا إن شاء الله.